أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. عجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: أسباب زيادة الرزق. تقدم معنا أن من جملة المحاور التي وردت في دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند رؤية الهلال طلب الرزق الواسع: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة أو المجللة، يصح المعنيان، والرزق الواسع ودفع الأسقام. وتقدم الحديث عن الرزق عموما، وأن الغالب في استعمال كلمة الرزق في القرآن الكريم هو الرزق المادي، ونجد أحيانا استعمال كلمة الرزق بالرزق المعنوي من قبيل أن التقوى خير رزق في الروايات. لا شك أن كل الأمور المعنوية، العطاءات المعنوية، هي أرزاق، لكن عادة تستعمل كلمة رزق في الرزق المادي، وتم استعراض العديد من الآيات في هذا المجال وحول أن الرزاق هو الله عز وجل. وكان الحديث السابق يتركز على ضرورة أن نعمق في أنفسنا هذا السهل الممتنع، أن الرزق من الله عز وجل، بحيث لا يطلب القلب الرزق من غيره. ينبغي أن نصل إلى مرحلة كما أننا عادة لا نطلب المال إلا ممن اعتدنا أن نأخذ منه. مثلا الموظف اعتاد أن يقبض راتبه فلا يطلب المال إلا من هذا المورد، أو الشخص الذي يعطيه عادة. فكذلك ينبغي أن نصبح تلقائيا لا نطلب إلا من الله عز وجل، لا أن نطلب من زيد وعمر وفلان وفلان، فإذا عجزنا ولم نحصل نرجع إلى الله عز وجل، يعني الله سبحانه وتعالى آخر شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذا المعنى ينسجم مع التوحيد، ولا ينسجم مع التوحيد غيره. في الروايات أن من جاء إلى غني وتعتع له يطلب منه المال تواضع الدم وتلعثم بالحكي، أذهب الله ثلثي دينه، لأنه هو أذهب ثلثي دينه. الله عز وجل يظهر الحقيقة التي عملها هذا الشخص. الجزاء الإلهي هو تظهير العمل، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. يعني هذا الموحد اللي كان ببيته عم بيصلي يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لما فكر بالحاجة لجأ إلى شخص غني غير متدين ولا يخاف الله، وقد يهينه ويطلب منه، ربما يأخذ الفتاة أو لا يأخذ، هذا شرك. لكن ظل عنده بقية الدين، يبقى ثلث الدين، فإذا أدمن على هذا قد يخسر، لا يبقى له شيء. العلاقة ينبغي أن تكون بالله عز وجل. ذكرت في حديث سابق أن الشيخ البهائي هذا العالم الجليل ينظم قصيدة باللغة الفارسية لأنه هو شاعر متمكن باللغة الفارسية أيضا بالإضافة إلى الشعر المميز عنده باللغة العربية. خلاصة الأبيات التي ينظمها بالفارسية أن عابدا كان في جبل لبنان، منطقة جبل لبنان كانت معروفة بالعباد قديما، طبعا بين قوسين لبنان اسم لجبل لبنان فقط، وقديما كان هناك ساقية بين بيروت وجبل لبنان، فإذا طارد الشرطة شخصا لإلقاء القبض عليه وعبر الساقية يرجع الشرطة الدرك بيرجعوا الجندرمة وبيقولوا أنه عبر بيروت إلى لبنان، هو خرج من بيروت إلى لبنان خلاص ما عاد لنا علاقة فيه. تاريخيا لبنان اسم هاي المنطقة جبل لبنان فقط. الشيخ البهائي يقول كان عابد في جبل لبنان يأتيه رغيفان في اليوم فيفطر على رغيف ويتسحر على رغيف، يوم الأيام ما اجوا الرغيفين فتحير ما الأمر ماذا يصنع، صبر ثاني يوم ما اجوا شيء، أول يوم صام على الجوع ثاني يوم لم يعد يحتمل، فنزل من صومعته إلى المنطقة القريبة نظر وهو يمشي وإذا بيت كبير كأنه مثلا قصر، البوابة كبيرة معناها هو وضعهم المادي جيد، طرق الباب وطلب منهم بعض الأرغفة فأعطوه أربعة أرغفة مشى. الشيخ البهائي يريد أن يقدم قصة رمزية لكنها معبرة، قصة رمزية بيقول مشى فتبعه كرمكم الله كلب، شافوا غريب وبإيده خبز قام الركض وراه وهو يركض أمامه لم يستطع أن يتخلص منه، أدركه تكرم الكلب فرمى له رغيفا، أكل الرغيف ولحقه مرة تانية حط كمان أعطاه رغيف، مهم أربع رغيف خلصوا حتى ينجو هو من سطوة هذا الحيوان، فوقف مذهولا هو جوعان كان عنده أربعة رغيف وراحوا لم يجد إلا أن يتكلم مع هذا الحيوان، ما بتستحي البعيد مدري شو حيوان، أخذت لي الأرغفة كلها وتركتني بدون خبز. هون محل العبرة، الشيء الرمزي اللي بيقوله الشيخ البهائي، فأنطق الله ذلك الكلب، قال له مين اللي ما بيستحي؟ الذي لا يستحي هو الذي يبقى مع صاحبه، يعني تكرم الحيوان الكلب بيظل مع صاحبه إذا رمى له شيئا يأكله وإذا لم يرمي له شيئا لا يأكله ولا يتركه مهما حصل، هذا اللي ما بيستحي والله الذي يترك سيده لأنه انقطع عنه الخبز يومين، من هو الذي لا يستحي؟ أنت والله هذا الحيوان اللي عم تقول له ما بيستحي. هذه الحالة أن تكون علاقة القلب بالله عز وجل وليست بغير مسبب الأسباب. الإمام السجاد عليه السلام بيقول وقد علمت أن طلب المحتاج إلى المحتاج سفه من رأيه وضلة من عقله، محتاج يطلب من المحتاج، محتاج يطلب من الغني يطلب من المحتاج، طبعا هناك أوامر الله عز وجل أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها، لكن الكلام على النية، مثلا واحد بروح للطبيب لكن الشافي هو الله، بروح لشخص يطلب منه قرض لأنه اضطر أن يطلب القرض، لكن المعطي هو الله. مش معناها أنه يعني واحد بيكون موحد لا يطلب أبدا ولا يسأل أحدا. في الدعاء أن المعصوم سمع شخصا يدعو اللهم أغنني عن الناس، قال هذا خطأ، قل اللهم أغنني عن شرار الناس، فإنه لا غنى للناس عن الناس. إذن الكلام عن أن يكون تعلق القلب بالله عز وجل لا ينافي أن يطلب أن يستدين أو يطلب عطاء من أحد أبدا، لكن بده يعرف من مين بده يطلب وكيف وبأي نية. الرزاق هو الله عز وجل، قد يجري هذا الرزق عن طريق فلان أو طريق فلان، لكن الشكر يكون لله عز وجل، ويشكر المخلوق لأنه خدم عيال الله. من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. إذن هذا الأمر الذي هو عين التوحيد ينبغي أن يكون حاضرا باستمرار في الحديث عن الرزق وفي التفكير بالرزق. إذا جئنا إلى الحديث عن أسباب الرزق، نجد في القرآن الكريم في البداية السبب الأساس للرزق هو التقوى. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما هي التقوى باختصار؟ تقوى أن يكون الشخص عادلا، يعني إقامة العدل في دولة النفس، ليتمكن من إقامة العدل في الأسرة وفي المجتمع ويسهم بإقامة العدل على مستوى العالم. التقوى هي التوازن الحقيقي، عدم تغليب الغرائز على العقل، بل تحكيم العقل في الغرائز. تحكيم العقل في الغرائز لا يعني إلغاء الغرائز، وإنما يعني تنظيم الغرائز. أن الإنسان لابد له من الأكل مثلا، إذا غريزة الأكل، لكن إذا أكل بتوازن يكون عم بحكم العقل بغريزة الأكل. أما إذا أكل دون توازن على طريقة أنه شخص بيقولوا له هذا الأكل يضرك، هو عنده مرض بالجهاز الهضمي وإذا الأكل يقضي عليه، فقال باللهجة العراقية روحي فدوى البطن وأكله مات. هذا عم بحكم الغريزة بمصيره. الإمام الخميني رضوان الله عليه عنده تعبير أن الغرائز عمياء، ولولا أن غريزة حب الأكل تصطدم بحب البقاء كان واحد بيظل يأكل تيموت. لكن الذي يمنعه من الاستمرار في الأكل أنه يشعر بأنه سيتضرر. فإذا مش أنه غريزة حب الأكل فكرت بنظام، لا أصلا، وأخرج غريزة حب الأكل من سيطرة العقل، وفكر بدون عقل والغريزة ليست عاقلة، لكن الذي وقف في وجهه هو هذا الأمر حب البقاء. التقوى باب للرزق الواسع. لما نتأمل الآيات القرآنية نجد أيضا أن الإقامة على المعصية باب للرزق الواسع. الله عز وجل بيقول إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. كيف نجمع بين اثنين؟ نجمع بين اثنين أنه الأصل أن الإنسان المستقيم المتقي يرزقه الله عز وجل، فإذا حافظ على التقوى بيستمر هذا الرزق، إذا لا بيبدأ يسلب هذا الرزق وينبه ويوقظ ليرجع. فإذا كثر التنبيه وكثرت الإساءات منه وصل إلى مرحلة الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أن واحد طالما أساء إليك وتكررت الإساءات وحاولت أنت تصلحه وحاولت عن طرق متعددة جدا ووعدك بأن يصلح، وبعد 40 سنة ظل الوضع كما هو يكرر نفس الأخطاء والمعاصي، وصلت إلى مرحلة أنه هذا دعه اتركه، هذا الذي يكله الله عز وجل إلى نفسه، قامت الحجة عليه والرزق عنده يرجع إلى أن الله عز وجل لا يقيم وزنا للدنيا. الله سبحانه وتعالى كما في حديث الروايات لولا خصوصيات معينة وردت في الحديث لما سقى الكافر شربة ماء، لكن في اعتبارات معينة الرزق للمؤمن من قبيل يعني الأكل الذي ينبغي أن يكون متوازنا، وإذا زاد عن حده يصبح يحتاج إلى الحمية. القيمة عند الله عز وجل للقيم للأخلاق الإنسانية، مش للفرش والديكور واللبس والأكل والأمور الظاهرية. لا بأس بالإشارة في السياق إلى أن المرأة التي تأخذ نصف ما يأخذ الرجل في الميراث هذا نوع إكرام لها، مش نوع إساءة إطلاقا، لأنه بعالم المعنى والقيم الله عز وجل لم يحرم المرأة من شيء. وإذا جاءك شخص وأعطيته مالا وأهنته فأنت لم تحترم، احترام مش مقياسه ليس المال، ليس هذا هو المقياس. المهم أن الله عز وجل يريد للمؤمن أن يقوي إنسانيته، ولا يريد أن يكون عنده من المال ما يضر بإنسانيته تماما. عندك ولد بدك تحفظ شخصيته، تخلي أنه قوي الشخصية يتماسك أمام إغراءات المال وخصوصيات، فتلتزم بالوصية، وصية أبي النبي صلى الله عليه وسلم اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، تعودوا. أو مثلا بتقول له اعمل رياضة حتى يتقوى شوي ما يضل رخو. هذه المنغصات بتقديرنا أنه قلة المال وما شابه هي مربية. فإذا وصل الشخص إلى مرحلة أنه لا يريد أن يتنبه ويريد أن يحارب الله عز وجل جهرة، هو يمكر والله عز وجل يستدرجه ويملي له. إنما نملي لهم ازدادوا إثما، هذا وكله الله إلى نفسه. فإذا التقوى سبب للرزق، فإذا الإنسان رجع عصى ونبهه الله وتنبه استمر الرزق مش الحال، وبيكون رزق إيجابي. أما إذا لم يتنبه واستمر على العصيان فيأكله الله إلى نفسه ويغدق عليه من الأموال، بحيث أن القرآن عم يحكي بشكل واضح أنه لولا الفتنة للناس كان الله عز وجل بيخلي سقف بيوت الكفار من ذهب، لكن الفتنة بتزيد. يعني هلا هيك وفي فتنة افتتان بالمال وإقبال على الدنيا وتفكير بالدنيا. أيضا من جملة أسباب الرزق حسن الخلق، من جملة أسباب الرزق هلأ رح أذكر بعض الروايات، صلة الرحم، من جملة أسباب الرزق حسن الجوار، قد يندرج تحت عنوان حسن الخلق، حسن الخلق مع الجيران بصير حسن الجوار. قبل أن أذكر الروايات حول هذه المسائل، أحب لنفسي وللجميع أن نفكر بنعم الله عز وجل علينا في مجال الرزق المادي وطريقة سياسته لقلوبنا. نفكر بمثال يجعلنا نفهم طريقته سبحانه وتعالى. هذا المثال أن الشخص الذي يفكر بصلاح ابنه هو يحب أن يعطيه كل ما يحتاجه من المال، هلا عم نحكي عن مسألة المال، لكن إذا لاحظ أن أخلاقه سيئة يؤثر على مقدار ما يعطيه، خصوصا إذا كانت أخلاقه سيئة في المال، مثلا أنه ما بيتصدق ما بيساعد حدا نهائيا. أخلاق الولد السيئة هذه تؤثر على موقف الأب منه وأولى طبيعي. طيب إذا شاف أنه هو بيهتم بالصرف على نفسه، وأخته مثلا بيشترى شغل بحب أنه يأكلها وحده، ما بيخلي حدا يأكل، يعني غير أنه ما بيعطي مال، ما بيساعد، ما بيصدق، لأنه اشترى أمر. هذا الأمر أيضا يجعل الأبوين الحنونين يقيمان المبلغ اللي بدهم يعطوه إياه، يعيدان النظر في المبلغ الذي يعطى عادة لهذا الولد. هذه الأمور نفسها نجدها في الروايات، أنه الله عز وجل إذا شاف الشخص عاقل متزن أخلاقي متقي، مثل اللي بيشوف ابنه أنه شخصيته منيحة، عائل مساكيته جيدة، يعطي الله عز وجل بيشوف الشخص متقي يرزق. هالولد صار في داعي يتنبه، بيتنبه الله عز وجل بينبه عبده. يعني التعامل على أساس الحنان. هذا المثال أردت من خلاله أن نستوضح الحالات المختلفة للرزق. مثلا حول حسن الخلق، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: حسن الأخلاق يدر الأرزاق ويؤنس الرفاق. حسن الخلق وسيلة لإدرار الأرزاق. هذه الأمور تأثيراتها مش منظورة، يعني مش لأنه مثلا واحد عنده محل وعم بيعامل الناس بأخلاق بصير يجوا لعنده، فإذا عملهم تعامل سيء بأخلاق سيئة ما بيعود يجوا. هي مسائل واضحة، مش هيك المقصود، المقصود أبعد من هيك. الملائكة شايفينه، والملائكة هن اللي الله موكلهم بالإلهام، بصير هالإنسان اللي أخلاقه حسنة يقصد من أماكن بعيدة، ولو كان محله بعيد ومش مبين يقصد من أماكن بعيدة. الله عز وجل، ألا نحن بعالم الاتصالات والفاكسات والواتسابات والمدري شو، من ملائكة متصلين بعضهم، من أول نبي عليهم السلام جميعا، أنه واحد بيحكي كلمة بتوصل، وملائكته حاضرين، وإلى غير ذلك من الخصوصيات. المهم حسن الأخلاق يدر الأرزاق. من حاول نفسرها تفسير مادي، بالإضافة للتفسير المادي في أسباب غيبية. الإمام علي عليه السلام أيضا يقول: في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. الشخص بشوفوه الملائكة هني يصير يدعو له، والملائكة بيستغفروا للذين آمنوا، والاستغفار رح يجي معنا. الاستغفار أسرع في الرزق من ماكينات طبع الأموال. استغفار أسرع في الرزق بكثير، بس الاستغفار مرة بيكون أصلي، مرة بيكون استغفار بيجينا الحكي عنه إن شاء الله، له خصوصيات وشروط، ومش صعب الشروط، نحن صعبين. الإمام الصادق عليه السلام يقول: حسن الجوار يزيد في الرزق. حسن الجوار يعني حسن التعامل مع الجيران. فإذا واحد مقرر أنه هو هذا الجار خلاص سقط من عينه وياريته ما قعد هون وياريته ما عرف شو ما كان. لو فرضنا أنه هذا إنسان فاسد، المبدأ القرآني ادفع بالتي هي، مبدأ المضيع التعامل مضيع، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي. إذا كان أسوأ خلق الله اشتغل بالمنيح بأحسن ما تستطيع، مش بالحسنى، بأحسن ما تستطيع، وخلي وجهك وجه الله عز وجل، قلوب بيده سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الإمام الصادق عليه السلام يقول: حسن الخلق يزيد في الرزق. هذا مورد من موارد زيادة الرزق. أولا التقوى، ثانيا المورد الثاني حسن الخلق. المورد الثالث أن يدعو شخص لشخص آخر بظهر الغيب، بغيابه بدعي له. الملائكة بيشوفوا هذا الشخص قديش إنسان منيح، فبيزيد رزقه هو وبيزيد رزق الشخص الذي دعا له. يعني الدعاء، لأنه الدعاء هو نوع من العطاء من البذل. الدعاء للغير خروج من قمقم الأنا والتفكير بالآخر، تفكير بالناس، يعني عدم بقاء الشخص في سجن الأنانيات والذاتيات. يقول الإمام الصادق عليه السلام: دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب يسوق إلى الداعي الرزق ويصرف عنه البلاء، ويقول له الملك: لك مثله. أنت عم تدعي لفلان، إلك ضعفين، والداعي يساق له الرزق. أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام: دعاء المؤمن للمؤمن يدفع عنه البلاء ويدر عليه الرزق. الإمام الباقر عليه السلام يقول: عليك بالدعاء لإخوانك بظهر الغيب فإنه يهيل الرزق. قالها ثلاث مرات: فإنه يهيل. يهيل يعني الإهالة، يعني بيلجي لجي كثير، رزق الكثير. فإنه يهيل الرزق، فإنه يهيل الرزق، فإنه يهيل الرزق. المعصوم وما ينطق عن الهوى، عم بيأكد هالعبارة ثلاث مرات. ما هو الذي يهيل الرزق؟ عليك بالدعاء لإخوانك بظهر الغيب، أنه يدعو للآخرين بظهر الغيب. الإمام علي عليه السلام، وهنا أعجب العجائب، يقول: لا تستحقروا دعوة أحد، فإنه يستجاب لليهودي فيكم ولا يستجاب له في نفسه. أنه هذا المؤمن عنده علاقة بالله عز وجل. إذا إجا واحد يهودي دعا له المؤمن، اليهودي لا يستجاب له في نفسه، لكن لأنه دعا للمؤمن يستجاب له فيه. يعني الله عز وجل بأدنى وسيلة بده يوصل النفع للمؤمنين للموحدين. فلو فرضنا إجا واحد يهودي دعا لهذا، الله عز وجل يستجيب لأنه يكرم هذا المؤمن. إذا لما واحدنا بيقول للتاني أسألك الدعاء، ما تكون هيك محط كلام، عن جد خلينا نطلب من بعضنا الدعاء، وعن جد لما من نزور أو نقرأ دعاء أو مثلا بجو احياء ليله قدر او غيره، خلينا نستحضر الاخرين وندعو بحوائجهم ونكثر من الدعاء. هي المساله فيها فائده إلنا وإلهم، خصوصا لما بنشمل الاموات. الاموات طبعا يعني بين قوسين بدي اقول في بعض الاعزاء عم بيسولفوا مع بعضهم، بتمنى انه خلينا ننتبه شوي. صلوا على محمد وآل محمد. الفائدة العظيمة الموجودة بمسألة الدعاء للآخرين أنه في روح اجتماعية، في تعزيز الروح الجماعية بين الناس، التفكير ببعضنا، حمل هم بعضنا، حب بعضنا، والدين قائم على الحب. الإمام الصادق عليه السلام يقول: وهل الدين إلا الحب؟ إذا بتلاحظوا هلأ السائد بالدنيا اللي محكومة بثقافة مادية أنه كل واحد لحاله، حتى بالبيت الأسرة الواحدة، الأسرة الغربية كيف شكلها؟ الأسرة الغربية توصل المسألة لحد أنه ما في طبخة للبيت، في المعلبات وكل واحد بيجي بيشتغل، صار عمره 16 سنة انتهت القصة وأقل من هذا، بروح هو مستقل، ما في أسرة. سيد القائد إمام الخمانة إذا ما ظلوا بيأكد أنه الغرب ما في أسرة. طيب نحن هلأ إذا منقارن بين أجواءنا القديمة، نحن هلأ الموجودين ببيروت وأكثرنا من الأصل من الأطراف، بس نتيجة الظلم التركي والماروني وإلى آخره وصلت الأمور لهون، ونشأنا في أجواء ثقافية بعيدة. يعني وين وصلنا؟ وصلنا لحد أنه الجار ما بيعرف وضع جاره، الأخ لا يكاد يعرف وضع أخيه، التفكك الأسري لأنه عم تضرب فينا لوثة وأمراض الثقافة المادية. الثقافة الإسلامية أبدا واحد بده يفكر بالإنسان اللي بالصين بآخر الدنيا، هذا اللي بده يفكر بإنسان بالصين، مش رح يفكر بخيو لحد منه. فإذا التفكير بالآخرين، الدائرة الأولى، الدائرة الأولى اللي لازم نفكر فيها من الناس الأرحام. إذا كل واحد حفظ علاقته بأرحامه الدنيا كلها بتعمر، الدنيا كلها بتعمر. الإمام الباقر عليه السلام يقول: صلة الأرحام تحسن الخلق وتسمح الكف، يعني تجعل الكف كريما، وتطيب النفس، وتزيد في الرزق، وتنسئ في الأجل. صلة الرحم بتخلي الإنسان يصير أخلاقه منيح، ومش شغلة مادية لأنه عم يتعامل مع أرحامه، لا، الله عز وجل بيعطيه حسن أخلاق نتيجة أنه هو عم بيوسع على غيره، الله بيوسع عليه. هذا الضيق اللي بالصدر بيتناسب مع شو؟ مع قطع الرحم، مش مع صلة الرحم. والشخص بصير كريم، الله عز وجل بصير ييسر له حتى يقوم بواجباته تجاه الواجبات الاجتماعية مع أرحامه وغيره. وتطيب النفس، نفسه بدل ما تكون تكرم خبيثة بصير طيبة. وتزيد في الرزق وتنسئ في الأجل، يعني بتطول العمر. صلاة الرحم بتطول العمر، بينما قطع الرحم يبتر العمر. في عنا شي حل لهالصوت؟ إذا في شبابيك بواب الحسينية سكروهم، لأنه هذا رح ينزع التسجيل. شوفوا لنا شي حل. صلوا على محمد وآل محمد. أيضا من جملة أسباب الرزق الاستغفار، أن الرزق يتناسب مع الاستغفار. الأساس في تأثير الرزق على الاستغفار، تأثر الرزق بالاستغفار، الأساس في أن الاستغفار سبب في زيادة الرزق هو القرآن الكريم. في سورة نوح: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. القرآن الكريم واضح عم يربط بين الاستغفار وبين المال، وعم يربط بين الاستغفار والأولاد. يعني إذا واحد ما بيجي أولاد، وهذه جربناها مرارا، أنه يكثر من الاستغفار بآلية معينة الله عز وجل بيرزقه أولاد. العلاقة بين الاستغفار والمال هي محط الكلام هنا. في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أنعم الله عز وجل عليه نعمة فليحمد الله تعالى، ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله. الإمام علي عليه السلام في وصاياه لكميل: إذا أبطأت الأرزاق فاستغفر الله يوسع عليك فيها. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار، فإن الله عز وجل قال في كتابه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، يعني في الدنيا، ويجعل لكم جنات، يعني في الآخرة. هذه العلاقة بين الاستغفار والرزق ينبغي التنبه لها. أولا القرآن عم بيأكدها، ثانيا لو فرضنا أنه ما كان في عنا دليل واضح عليها إلا صلاة الاستسقاء، أنه الدنيا بتمحل، بصير في جدب، ما بتشت الدنيا نتيجة شو؟ ما بتشت الدنيا بذنوب العباد. مأمورين نحن بالشرع شو منسوي؟ منصلي صلاة الاستسقاء، يعني هالناس بيستغفروا وبيطلعوا لخارج البلد للصحراء. خارج البلد يفصل بين الأمهات والأولاد، حتى يصير في وضع أنه هالولاد صغار عم يبكوا، الأمهات قلبهم مشغول أولادهم، أنه يا رب ارحمنا، نحن وصلنا لمرحلة عم نستغيث. يفصل بين الحيوانات وولادهم، بيصلوا صلاة الاستسقاء بتشت الدنيا. طيب هذا بهالعصر المادي هلا بيقول لك شو؟ انه الله عز وجل بنزل بالإفة او ما شابه. طيب ما رأينا اذا شفنا انه والله راحوا ناس صلوا صلاة الاستسقاء ومش الحال، نزل المطر، ما هي العلاقة بين هذا الاستغفار وبين المطر، نزول المطر؟ العلاقة جوابها في القرآن الكريم: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. مش بس نحن شايفين حالنا بالريموت وإنه هلأ يعني شغل قصري، الله عز وجل من الأول عم بيقول الشغل كله على الريموت بين قوسين إذا صح التعبير. أنت تدعو وتفتح أبواب السماء. فيها المجال والسياق بتذكر حوالي سنة 90، طبعا عنا بلبنان من الصلوات الاستسقاء الثابتة أنا بعرف مكانين صار فيهم صلاة الاستسقاء وأمطرت الدنيا. مكان الأول عين المزراب مفرق برعشيت، مرحوم السيد محسن الأمين صلى صلاة الاستسقاء، وأنا سمعت من بعض الأشخاص اللي كان موجود بالصلاة في حج من كونين قال لي أنا كنت موجود بالصلاة. والمكان الثاني قريب طير دبة، بين طير دبة ومعركة المفرق اللي بننزل منه باتجاه العباسية وهالمنطقة، هذا المفرق هونيك في عين. أيضا الشيخ من بيت مغنية بتذكر اسمه الشيخ حسين مغنية المرحوم صلى صلاة الاستسقاء وأمطرت الدنيا. الصلاة الأولى أنا سمعت قصتها بالتفصيل من، بالإضافة لهذا الحج اللي ذكرته من كونين، سمعتها عبر إذاعة النور حوالي سنة 90 من الشاعر المرحوم الحج إبراهيم بري، أستاذ إبراهيم بري كان ينقل له شاعر وعنده ديوان شعر مطبوع. أستاذ إبراهيم بري بيقول كان صغير هو طفل بالمدرسة، فإجوا قالوا لهم بدنا نحفظكم رد معينة مثل نشيدة هيك صغيرة للأولاد تقولوها تطلعوا معنا على برعشيت بدنا نروح على صلاة الاستسقاء. قال إجوا حفظونا يا ربنا يا ربنا تبعث شتاء لا زرعنا، هن الكبار الأذنبوا نحن الصغار شو ذنبنا. قال طلعنا من تبنين على مفرق برعشير عين المزراب ونحن نردد بعد صغار نردد هيك. وصلنا لهونيك لقينا انه هالناس مجموعين، والسيد محسن الامين الله يرحمه قدام الصفوف يعني عم بيصب بده يصلي فيهم. قال المرحوم الاستاذ ابراهيم بري قال هو كان صغير قاعد بحضن ابوه شاف انه طول القصة وصلوا ما صار شيء كانوا ناطرين. هلأ لما صلوا ما صار شيء الناس في منهم قالهم مرحوم السيد محسن قالوا انتوا روح بس انا ما بروح من هون الا محمول او مبلول، انا بتظلني هون تموت او تشددني اما محمول او مبلول، لانه عنده يقين هو. فبيقول الاستاذ ابراهيم بري هو صغير قاعد بحضن ابوه قال طلعت هيك صاروا الناس يقولوا شايفين طلعت واذا بالسماء طلع شيء بحجم ريشة الدجاج، حجم ريشة الدجاج يعني ريشة بيضة صغيرة شوي صارت تكبر تكبر تكبر، عتمت الدنيا وكبست شتت الدنيا. طيب استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. اذا شاهد من الشواهد شو العلاقه؟ علاقه انه الله عز وجل مسبب الاسباب، والذنوب تقفل ابواب السماء، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. طيب هذا الذنب اللي بيوصل تاثيره للسماء شو بيسوي بقلب صاحبه؟ القلب اللي لازم يطلع منه الرحمة، لازم يمطر القلب الرحمة والحنان واللين وسعة الصدر، شو اللي بيخليه هيك قلب متحجر؟ ما الذي يجعله قاسيا؟ معاصي والذنوب تفتف بهذا القلب. فحتى إذا ظلت الدنيا تشتت، حتى إذا ما وصلت الذنوب لهالمستوى أنه تقفل أبواب السماء، بيكون تأثيرها على القلب موجود. احنا بحاجة للاستغفار دائما ليلين الاستغفار قلوبنا. هون بيجي لقصة نوعية الاستغفار. في رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار ومعه الممحات، المحاية يعني. قيل وما الممحات؟ قال الاستغفار. بس هون خلينا ننتبه انه المحاية ممكن تكون اصلية، ممكن تكون مثل المحاية اللي كانوا يجيبونا اياها نحن وصغار، انه واحد بده يمحي هيك بشوف انه شوه الورقة او بمزقها، قد ما هي قاسية ما بتنمح الكلمة ممكن تنمزق الورقة. فالاستغفار الأصلي بتوجه بخشوع بوعي، هذا الاستغفار يلين القلب ويترك أثار على البيئة اللي موجود فيها الإنسان، وتصل هذه الأثار إلى استدرار السماء، نزول المطر، نزول الغيث من السماء. اللهم من علينا بالتوفيق للاستغفار الحقيقي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء الإسلام في فلسطين والشام والعراق، لا سيما المدافعين عن العتبات المقدسة، والبحرين والباكستان والحجاز واليمن، وجميع شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.